الحمد لله منور القلوب بأنوار الذكر الحكيم، والآخذ بيد من سبقت لهم السعادة للسلوك في الصراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العظيم، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا ونور قلوبنا وهادينا ومرشدنا إلى الحق والهدى محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فكان الهادي إلى الصراط المستقيم كما خاطبه المولى في القرآن الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. برسالة ختم الله بها رسالات السماء وحوت أسرار الدلالة على الملك الأعلى وحسن البيان لما يحتاجه المكلفون على ظهر الأرض إنسا وجنا إلى أن تقوم الساعة، فكانت معجزة من أعظم المعجزات، رسالة تشمل أهل الأراضين، تشمل أهل الأرض بأصنافهم ومختلف لغاتهم وأفكارهم واتجاهاتهم ومدارك عقولهم ومسارات توجهاتهم، وتهدي الجميع وتصلح الجميع من كل من أنصت لها وأصغى واستمع وأجاب ولبى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكان بلاغ هذه الرسالة في خلال 23 عاما، 23 سنة يتم فيها بلاغ الرسالة لهذا العالم كله، معجزة ما أكبرها وما أبهرها وما أعجبها. إن سيدنا نوحا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، ورسول الله قام بتبليغ الرسالة في 23 سنة وأكمل كل شيء، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. لقد جاء يريد العمرة في 6 من الهجرة بعد مرور 19 سنة من عمر بلاغ الرسالة، ومعه نحو 1500، ورد من تحت مكة، وكان صلح الحديبية، وقبل الصلح ورجع إلى المدينة، واعتمر العام المقبل على أن لا يبقى في مكة أكثر من 3 أيام، وعرض عليهم أن يمددوا فترة الجلوس له والإقامة بمكة فأبوا، فخرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعاد في 8 عام فتح مكة ومعه 10,000 من أتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد فتح مكة عاد في 10 في حجة الوداع، فحج من أتباعه المؤمنين معه 100,000، 24,000. انظر مضاعفة الأعداد، 1,500، 10,000، 100,000، 24,000. كيف تضاعفت الأعداد في هذه المدة القصيرة؟ في عام 19 من النبوة من البعثة، وقد مضى أكثر عمر البلاغ، رد من تحت مكة ولم يتمكن من الدخول إلى مكة، وهو المرسل إلى العالمين رحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وأكمل الرسالة تماما. وكان تضاعف هذه الأعداد بعد صلح الحديبية،
لما هدأت النبوة تقابل الناس
واختلط غير المسلمين بالمسلمين، فنظروا مسلكهم ومنطقهم وخلقهم ودينهم وأدبهم ومسارهم في الحياة وفكرهم، فعلموا أنه الحق. وكان يحجبهم عن هذا ما تجيش به صدورهم من المغالبة والمنازعة والمخاصمة، فكانوا في وقت حرب لا يتأملون الأمر حقه ولا يصغون تمام الإصغاء، ينظرون الأمر وإن كان واضحا جليا فما في نفوسهم يعميهم عن أن يروه على ما هو عليه، فبذلك بقوا بعيدين عن دعوة الحق وتلبيتها. فلما هدأت نفوسهم ووضعت الحرب أوزاره وجاء السلم، تقابل الناس، تسنى للعقول أن تفكر فتحسن التفكير، وللأفكار أن تنظر فتحسن النظر، فنظروا إذا بعلامات الحق كلها مع محمد ورسالته ومع أتباعه وصحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فرأوا أثر التزكية، أثر العلم، أثر النور، أثر السمو والعلو في الفكر، في الرأي، في النظر، فيما يحملونه نحو الآخرين، فيما يريدون لمن سواهم على مستوى العالم كله. فإذا بأعراب ما كانوا يعرفون إلا مواشيهم ومتاعهم الحقير، ذوي استنارة يفكرون في نشر الهدى في شرق الأرض وغربها وإنقاذ الخلق من نار الله الموقدة ليسعدوا بالخلود في الجنة أبد الآبدين. كيف تحولت الأفكار إلى هذا المستوى؟ ومع هذا الفكر هناك مسلك ومنهج يسيرون عليه يتطابق مع سمو هذا الفكر ومع اتساعه ومع علوه، فما كانوا يتبجحون بخطب ولا نشرات أننا نريد الخير للعالم ونريد الرحمة للعالم وعندنا مشروع يصلح الأوضاع ويرفع الظلم ويعمل، وما كان هذا عندهم، ولكن كان عندهم مسلك يدل على أن ما يقولون هو الصدق والحق. فأقبلت عليهم القلوب، أقبلت عليهم العقول. في خلال سنتي الصلح كان عدد من أسلم أكثر من عدد من أسلم من بداية البعثة إلى وقت الصلح، من بداية البعثة في مكة إلى الهجرة إلى صلح الحديبية، 13 سنة في مكة و6 سنوات في المدينة، 19 سنة. اللي أسلموا في خلال سنتين أكثر من الذين أسلموا في 19 سنة التي قبلها كلها. بدأ ينتشر دين الله، فجاء إلى مكة ومعه 10,000 من المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، الذين ما يعرفون الحمية ولا العصبية ولكن يعرفون الهداية. دخل بهم في مدخله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، شهدت عينه كلبة معها أولاد، لما أقبل الجيش هفت وجاءت على أولاده، فوقف صلى الله عليه وسلم وأمر واحد من الجنود أن يقف هناك، قال قف وقل للجنود من بعدنا يسيروا كذا لا يدنوا من هذه الكلبة وأولادها. ما هذا القلب؟ ما هذا الفكر؟ ما هذا الضمير؟ ماذا يحمل هذا الإنسان؟ بشر لا كالبشر، وقف رحمة بذا الكلبة، أوقف جندي في ذا المكان، قال كلما مرت الكتائب فاصرفهم وقل لهم يتركوا هذه الكلبة وأولادها، فقد دعرت على أولادها. فصار تمر الجيوش وكذاك، هذه رحمة صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان. ومر وإذا بمدارك مستعجلة لعظمة هذه الرسالة يخاطب بها سيدنا سعد بن عبادة، يخاطب أبا سفيان ويقول له يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل الله قريشا. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان قال ألا ترى ما قال سعد؟ قال ما قال سعد؟ قال كذا كذا. قال لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، اليوم يعز الله قريش. وأرسل إلى سعد أنزعوا الراية منه واعطوها لولده، فسلم الراية لولده لكون نطق بهذه الكلمات التي تثير النفوس، فما تركه يدخل بالراية إلى مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودخل، وما كان من قتال إلا من قابلوا سيدنا خالد بن الوليد وبدأوه بالقتال، فقتل من قتل منهم، ودخل الناس من بقية المداخل، ودخل رسول الله وهو متذلل لله يطاطئ رأسه حتى يكاد أن يمس رحلة لحيته وجبهته الشريفة. تعرف هذا المنظر؟ عندنا الناس لو حتى فازوا في لعبة يصلحون صفيق وصفير وتقفيز، هذا داخل إلى مكة منتصر موطي رأسه، هذا نبينا، هذا قدوتنا، هذا الذي أدرك سر الحياة وهدى الناس لما هو أعلى مما تنازعهم عليه النفوس، وربطهم بالملك القدوس، وهيأهم للملك الأكبر الدائم. هذا صفوة الله من خلقه، هذا القدوة الكبرى، هذا الذي بمتابعته تجيء محبة رب العرش. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله وفرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل بهذه الهيئة وجاء إلى أرض الحجون، حواليها ما يسمى بزرود، وخيم هناك وقالوا أين تنزل؟ في أي دار تنزل من مكة؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني ما عاد لنا دار في مكة ملك لنا، اضربوا لي خيمة بالحجون أمام قبر خديجة، خديجة بنت خويلد التي ناصرته في أمر الدعوة أول ما جاءت الدعوة أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى، كانت مثالا للمرأة الواعية الواعية العاقلة الفاهمة المؤدية
المهمة في الحياة عليها رضوان الله تعالى. ولذا لم تخرج من الحياة حتى جاءها السلام من الله،
كما نقرأ في صحيح الإمام مسلم يقول كان صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته فجاءه جبريل وقال هذه خديجة تقبل عليك حاملة إناء فيه طعام فأقرئها السلام من الله ومني، يقول جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ودخلت السيدة خديجة قال يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من الله ومنه ويبشرك ببيت في الجنة من قصب أيلوله مجوف لا صخب فيه ولا نصب. فقالت الله السلام ومنه السلام وليه يعود السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، عموم المؤمنين يلقاهم السلام من الله عند اللقاء، تحيتهم يوم يلقونه وفي الجنة سلام قولا من رب رحيم، لكن السيدة خديجة وعدها في الدنيا والسلام من الله جاء. أقرئ خديجة السلام من ربه، ضحت، بذلت، صدقت، أيقنت، نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم. وما جاء به عن الله تعالى. فبقي في وفائه لها أن يقول اضربوا لي خيمة أمام قبر خديجة عام دخوله إلى مكة، وأقام 3 أيام حتى هدأت الأوضاع ودخل إلى الكعبة، واجتمعت هناك قريش في المسجد فطاف كسر الأصنام 360 صنم مثبتة بالحديد والرصاص، ومعه عصا بيده أو رمح يشير إليها يقول جاء الحق وزهق الباطل فتنكب وتخر، فأسقط الأصنام كلها وطاف بالبيت ودخل الكعبة ووقف على بابها وحوله عامة قريش، فمسك بعضادة الباب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، كذبتموني وأنتم تعلمون أني الصادق، وآذيتموني وسببتموني وطردتموني من البلد وغزوتم تقاتلوني ووضعتم السلاح على ظهري الشوك في طريقي وآذيتم أصحابي ومن بقي من المستضعفين عندكم، فاليوم تمكنت منكم وأنتم تحت يدي، ما تظنونني فاعل بكم، كيف أجازيكم على كل ما كان منكم في الماضي؟ الله سكتوا ونكسوا رؤوسهم. فأعاد القول يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، نكسوا رؤوسهم ساكتين. فأعاد ثالثا يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، وين هذاك ساحر كذاب مجنون بنبي كبشار روحت انتهت تحت هذا الظرف؟ سبحان الله، أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقناكم. الله، حتى يقول بعضهم قمنا كأنما نشرنا من القبور، لأننا نتوقع أنه يتصرف فينا بأي شيء، وصرنا تحت قبضته في هذا الموقف. فذهبوا يقولون والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، هذا نبي. فدخل الناس في دين الله أفواجا ببركته صلى الله عليه وسلم، صبره وحلمه، هذا شانه عليه الصلاة والسلام في حمله لهذه الرسالة، أدائه لهذه الأمانة. وولى على مكة عتاب بن أسيد الشاب الواعي المخلص الموقن الذي لم تتلطخ يده بدم أحد من القوم، فولاه عليه. وعاد بعد أن خرج إلى الطائف وكان ما كان وقسم الغنائم، وعاد مع الأنصار ومن معه من المهاجرين إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، وأرسل يحج بالناس في العام الذي بعده التاسع، سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ونزلت سورة براءة، وهي أشد ما نزل في منهج التعامل مع غير المسلمين، ومع ذلك فقد انطوت على نظام رفيع المستوى لا يمكن أن يصل إليه عمل ولا واقع من يتشدق بالحرية ولا بحقوق الإنسان، ما أكثر المتشدقين بهذا طوائف ودول، ولكن الواقع في أعمالهم ما ترى، ما ترى، ماذا ترى في العالم يجري؟ ماذا ترى يدور في العالم وقت التشدق بالحرية، وقت التشدق بحقوق الإنسان وإعطاء حقه؟ تجدها أقاويل وأوراق وزخارف ومظاهر. لكن الرفعة في الكتاب العزيز، النظام الرباني الذي لا أصلح منه للبشر، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير مخزي الله، غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. إيش هذا العرض؟ إيش هذا الأسلوب في البراء؟ فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني المحاربين المقاتلين، حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، إن الله غفور رحيم. ها؟ ويقول قبل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إيش هذا النظام؟ إيش هذه المراعاة؟ إيش هذا اللطف؟ هل في آيات براءة أشد ما نزل؟ عجب والله. فمن ذا الذي يدعي فهم الإسلام ولسانه سليط وإذا قدر فجر ولا بال بقريب وبعيد؟ كيف يكون هذا هو الدين؟ كيف يكون هذا هو القرآن؟ كيف يكون هذا هدي محمد وهو تماما متناقض مع آيات براءة فضلا عما سواها؟ يقول: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ويقول بعد قوله في الآية التي بعدها: وإن أحد من المشركين هؤلاء استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، افتح لهم باب السماء، خليه يتفهم، يتوعى، يراجع حسابه، يراجع نفسه، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه ما منه، وصلوا إلى مكانه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إيش هذا؟ هذا البراءة هذا، وهذا المنهج الشديد. إيش المراعاة فيه لأبعد الحدود في حقوق الإنسان وإعطائه حريته وتفكيره واستعماله لفهمه ووعيه وعقله؟ يقول: ثم أبلغه ما منه ذلك بينهم قوم لا يعلمون. مع ذلك وضعهم كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، استقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وذا الأوصاف حقهم كلها. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. مع هذا كله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم. الله، فإخوانكم في الدين. إيش هذا الإنصاف؟ إيش هذا النظام البديع؟ من ذا يتشدق لنا بحقوق الإنسان بالحرية وكذا كذا، والمصائب في كل محل، التفريق باللون إلى اليوم في البلاد التي تدعي التقدم والحرية إلى اليوم، إلى اليوم، إلى اليوم، قال لك أسود قال لك أبيض، أيوة، ويشعرون بالفرق حتى في دوائرهم، حتى في محاكمهم. ولذلك منهم عصابات كثير وعندهم في ذلك مشاكل في واقعهم. لكن التشدق بالنظام والعدل والحرية وحقوق الإنسان كبير طويل عريض، خذ منه كالتشدق بحقوق المرأة. وما أرى المرأة تمتهن اليوم في شيء من البقاع مثل ما تمتهن في بقاع أصحاب الحرية، أصحاب تحرير المرأة على قولهم. هم تنتهك حرماتها هناك بالدقائق، بالدقائق في الدول المتقدمة اليوم، في كل دقيقة كذا كذا حادثة، قتل مرأة، اغتصاب مرأة، ضرب مرأة. اليوم بحسب إحصائياتهم هم بحسب إحصائياتهم هم، ما أكرم الرجل ولا أكرم المرأة إلا رب الرجال والنساء على يد محمد، هو الذي أكرم الكل وعرف مكان عرف لهم قدرهم ومكانتهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كان هذا الشان فيما قرانا في الآيات الكريمات، ومع ذلك فالعاملون بهذه الأخلاق على درجات، فمنهم الأبرار وفوقهم المقربون، فالصلاح والولاية والخير بعد النبوة والرسالة مراتب ودرجات، ورتب الله تعالى درجات الفضل عنده والقرب منه على الأربع الدرجات. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صلاح عام ينضاف إليه شهادة فوقه في سبيل الله، ينضاف إليها صديقية، هذا مقام المقربين، فوقها النبوة والرسالة، فلا يصل رتبة الأنبياء والرسل أحد دونهم كائنا من كان، ولو بلغ ما بلغ في صلاحه وتقواه ما يمكن أن يصل درجة نبي ولا درجة رسول. كما سمعنا في الآيات التي تليت علينا ذكر الله للأبرار وللمقربين، فذكرت أنهم في الجنة بحسب درجاتهم. هؤلاء الأبرار يشربون من شراب الجنة، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يمزجون بقليل من هذا المسك. لا، يقول سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وله مزاج، يعني خليط قليل يحطون فوق شوي يحسنه، ومزاجه من تسنيم. الله، يحطون شوية من التسنيم فوق هذا الرحيق المختوم، شربوه ممتاز. لكن هذا التسنيم عينا يشرب بها المقربون. الله، تسنيم خالص، هذا مزاجه من تسنيم، وذاك يشرب من التسنيم نفسه، عينا يشرب بها. انظر الأبرار وانظر المقربين، فين المقربين؟ فوق يشربون من نفس التسنيم، ولتحت يمزجون شرابهم شوية من التسنيم، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فكما بين الأبرار والمقربين من درجات. ولو فرضنا أن إنسان ساوى الآخر في إيمانه وأعماله الصالح، ولكن زاد عليه هذا بتسبيحة واحدة أو تهليلة واحدة أو صدق بتمرة، لكان هذا فوقه بدرجة في الجنة. كان إيمانهم واحد وأعمالهم مستوية، إلا هذا زايد صدقة تمرة زايد تسبيحة ما هي عند ذاك فهو فوقه، لأن اقتسام الجنة بحسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. لذا ليس من السهل أن يفوتك تسبيحة ولا ركعة في الدنيا أنت قادر عليها تضيعها وتروح عليك تموت ناقصة من صحيفتك، غير موجودة في ديوانك الذي يقول عنه: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. كان يمثل الصغيرة والكبيرة سيدنا بن عباس، يقول: ما لا يغادر صغيرة مثل الابتسامة ولا كبيرة مثل الضحك إلا أحصاها. حتى ابتساماتك محصية هنا، في أي وقت ابتسمت ولماذا وبأي سبب وبأي نية مكتوب الابتسامة، فوقها الضحكة. والابتسامة إن كانت في وجه أخيك المسلم لتسره صدقة، الابتسامة في وجه المؤمن صدقة. يقول سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. يقول بعض أصحابي ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابي من رسول الله، فإن هذا من إذا أراد أن يتدين أول شيء يعبس وجهه في وجوه الخلق. عبوس ما تشوف منه الابتسامة، ما تشوف منه الطلاقة، يا هذا ما هذا الدين، ما هكذا الدين. إيه؟ محمد سيد المرسلين يبتسم في وجوه أصحابه، يبتسم. خلي الناس تشوف أسنانك شوي، اللي الناس يرون طلاقة على وجهك. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فهكذا تربية أهل الدين والمؤمنين. الله مع قوة خشيتهم وخشوعهم، فإذا تقابلوا ابتسموا، إذا تقابلوا ظهر وداد بعضهم لبعض وتصافحوا بالمودة والمحبة. لا غل في قلوبهم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم وتصافحوا يذهب الغل من قلوبكم. يقول سيدنا أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي في يوما في شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا في شيء تركته لما لم تفعل كذا، ولقد أرسلني يوما في وصاة له، فمررت على صبيان يلعبون في الطريق فجلست ألعب معهم ونسيت وصفته لأدركت. قال: فمر النبي في الطريق الذي أنا ألعب فيه مع صبيان، قال: فرآني ولم أره، فجاء من خلفي ووضع يديه على عيني، قال: فعرفته بطيب رائحته وبرود يديه، عرفت أنه النبي، جعلت ألتصق بصدره. وأقول: من هذا من هذا؟ هو عرفه من الرياح، عرف أن هذا رسول الله. من هذا من هذا؟ قال: ففتح عينين، فك يديه، إذا هو رسول الله. قال: فقال لي: أين الوصاة يا أنس؟ قلت: يا رسول الله نسيت، لعبت مع سيدنا، أذهب الآن. فما زاد على أن تبسم، قال: تبسم، قال: اذهب، روح إلى الوصى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصدق الذي وصفه: وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أراد أن يكون له قدم في الإسلام أو ينشر هذا الإسلام ويخدمه، فهذا الطريق، هذا المقتدى، هذا الأسوة، هذا المبلغ، هذا المنتخب من قبل الله لدعوة العالمين، هو بهذه الصورة وبهذه المثابة كريم الأخلاق شريف الصفات صلوات ربي وسلامه عليه. إن كانت الجارية من جوار المدينة تستوقفه في الطريق وتأخذه حيث شاءت، يكلم لها ذا أو يتوسط لها في ذا أو يقضي لها الحاجة الفلانية، فيذهب معها ثم يعود إلى بيته صلى الله عليه. وتعلم منه الصحب هذا المسلك ونقل الإسلام بهذه الصورة في عزة لا تقبل أن تعظم ما حقر الله ولا تضيع ما أحب الله من اللطف بعباده والرفق بهم، حتى إذا قاتلونا فتعبدنا الله بقتالهم فانتصرنا عليهم لا نمثل بأحد منهم. وإذا لم يستطع قومهم أن يدفنوهم فتركوهم، فلا نتركهم للسباع ولا للطير وندفن أجسادهم إنسانية وكرامة. ما أعجب هذا النظام، ما أعجب هذا الشرع، ما أعجب هذا المسلك في الحياة. ولقد فر القوم يوم بدر وتركوا 70 قتيلا في أرض بدر، والنبي في أرض بدر مع الصحابة ومكث 3 أيام، فما ترك جثث هؤلاء بما فيهم فرعون هذه الأمة أبو جهل، ما تركها على الأرض لا للطيور ولا للسباع، واستخدم الجيش، جيش الأطهار المقربين، مش أبرار بس، مقربين رضي الله تعالى عنه، استخدمهم في أن تأخذ هذه الجثث فتدفنها. ومنهم عدد كبير في القليب وضعوا ووقف على القليب بعد ذلك، كما جاءنا في صحيح البخاري وغيره: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. يقول سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أجساد لا أرواح فيها، من أجساد قد جيفت؟ قال: لستم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يردون جوابا، لا يؤذن لهم أن يردوا علي الجواب، بل أؤذن لهم لسمعتم جوابا. صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، هؤلاء المقربون فيهم شاب كان في 18 من عمره، كان من الشهداء في بدر، شهداء بدر 14. فمنهم سيدنا حارثة بن النعمان عليه رضوان الله، في 18 سنة جاءه سهم من المشركين فقتل. ولما رجع النبي، جاءنا في صحيح البخاري أنه تلقته أم حارثة، قالت: يا رسول الله، أين ابني حارثة؟ قال: احتسبيه عند الله، استشهد في سبيل الله. قال: تخبرني أين ابني؟ قال: أقول لك استشهد في سبيل الله. قال: تخبرني أين ابني؟ إنك تعلم منزلة حارثة مني، وأنه ليس لي من الولد غيره، ما عندي ابن ولا بنت إلا حارثة هذا. وحارثة الشاب هذا في 18 من عمره استشهد في بدر. أخبرني أين ابني؟ إن كان في الجنة صبرت، إن كان غير ذلك لترين ما أصنع. قال: يا أم حارثة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فبكت من الفرح لابني أنه في الفردوس الأعلى عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ذلك الصادق المخلص المحب لله ورسوله. سمعتم قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف مهاجري، كان لما صفهم النبي في بدر قال: التفت إذا شاب صغير 15 سنة وذا مثله، قال: كأني لم آمن بمكانهما، هذا معاذ هذا معوذ ابن عفرة، شاف هذا صغير وهذا صغير، قال وقت الشدة إيش بيعملوا الصغار هؤلاء. فكأني لم آمن بمكانهما، فاستدعاني الأول تعال: يا عمي أتعرف أبا جهل ابن هشام؟ قلت: نعم. قال: إذا رأيته في المعركة فدلني عليه. قال: لماذا؟ قال: بلغني أنه كان يسب رسول الله ويؤذيه، وإني آليت عن نفسي وعهدت ربي إن رأت عيني عينه أن لا أرجع عنه حتى يموت الأعجل منا، أنا أو موت. الله، ولا لله ولرسوله. هذا شاب من المدينة لا يعرف أبا جهل، ولا بينه وبينه لا تجارة ولا أخذ ولا معاملة، ولا بدأ يوم شافه، ولا بينه وبين أهله شيء، لكن بينه وبينه محبة الله ورسوله، بينه وبينه الإيمان واليقين. قال: يؤذي رسول الله ويسبه ويتكلم عليه، أنا أقتله اليوم. قال: ففرحت منه وقلت له: إذا رأيته أدلك عليه. قال: فلما أكمل استدعاني ثاني وهو لا يعلم بكلام صاحبه: يا عمي، أتعرف أبا جهل بن هشام؟ قال: نعم. قال: إذا رأيته فدلني عليه. لماذا؟ قال: إنه بلغني أنه يؤذي رسول الله وأنه يسبه وأنه شديد عليه، وعاهدت ربي إذا رأيته ألا أرجع عنه حتى يموت الأعجل منه. الله، عجيب في هذا الإيمان. قال: إذا رأيت أدل عليه. قال: فما أحببت أن يكون مكانهما رجلين جلدين ضخمين. قال: بس هذول أحسن لي من رجلين قويين ضخمين. بعد أن رأى نبرة الإيمان في صوتهم ورأى ضياء الإيمان من عيونهم، فقال: هؤلاء أحسن لي من كبار أقوياء لقوة إيمانهم رضي الله عنه. قال: فلما كنا في المعركة بدأ أبو جهل وحوله جماعة من المشركين يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه، أبو الحكم لا يخلص إليه. فقلت: هذا صاحبكما، هذا أبو جهل بن هشام. قال: فما نطقت بالكلمة إلا خر عليه، فما شبهتهما إلا بالصقرين يخران على الفريسة. قال: فضرباه من بين القوم المحيطين به، ضرباه هذا ضربة وهذا ضربة حتى أثبته وأوقع على الأرض. سبحان الله. تهيأ للموت بضربتي هذين الصادقين المخزين. وجريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل بن هشام. يقول الثاني: أنا قتلته يا رسول الله. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: لا. قال: أرياني سيفيكما. رأى السيف، رأى السيف في أثر دمه. قال: كلاكما قتل الاثنين، مال كلاكما قتل، لكن ضربت هذا أعمق فسلب له، سلب المقتول له لهذا صلى الله عليه وسلم. وبقي مر عليه سيدنا ابن مسعود وكان صغير الجسد، عبد الله بن مسعود الصحابي الذي كان يحب النبي قراءته لما يقرأ القرآن، فوجده في آخر رمق يقول: لمن كانت الغلبة اليوم؟ قالوا: لله ولرسوله. وأنت هنا؟ قالوا: ما أكثر من رجل قتلتموه وقتله قومه. قال: فطلعت على صدر الحجر قبدا. قال: يقول لي: لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم. متكبره في آخر لحظات عمره، ها؟ يقول له: ارتقيت، ما أنت راعي غنم تقعد فوق صدري تجي فوق هنا. قال: فأردت أن، قال: خذ سيفي من تحت يدي فهو أحد من سيفك، واقطع رقبتي من أسفل حتى يعلم محمد أني ذو راس كبير، وأخبره، يقول يخبره أنه عدو له والعياذ بالله تعلم. جز راسه وجاء أخبر النبي، قال: فرعوني أشد من فرعون موسى، إن فرعون موسى لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهذا عند الموت يقول عدو، يقول سبحان الله، لأن مقامه أعلى من مقام موسى، ففرعون لابد يكون أشد من فرعون موسى، وكان فرعون هذه الأمة أشد. صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، انظر هذا الذي حصل من أبي جهل اليوم في عام الفتح، ولد أبي جهل هذا عكرمة، أصبحنا نقول له سيدنا عكرمة، الله بحكم الدين والإيمان، عكرمة بن أبي جهل، أيوة، فر وخاف من أن يقتل، وذهب حتى هم أن يرمي نفسه في البحر، فجاء بعضهم إلى النبي يقول: أدرك عكرمة فإنه يهلك نفسه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطنا أمانا له حتى يستأمن فيأتيك. فأعطاهم عمامة صلى الله عليه وسلم وحملوها أمان لعكرمة، ورجع عكرمة وأقبل على النبي. يقول النبي للصحابة حواليه: إن عكرمة سيأتي راغبا في الإسلام فيسلم، فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. إيش تشوف الأدب ذا؟ إيه تشوف النفسية هذه؟ إيش المراعاة والأخلاق؟ قال: أبوه لا تذكرونه بسوء. هذا فرعون هذه الأمة الشقيع المودي، لكن النبي قال: خلاص لا تذكرون أبوه بسوء، عفى الله ما سخل، يعني حسابه على الله، والجر أسلم ما ذنبه، لا تكدروا قلبه بذكر أبوه ومصائب أبوه، روح بمصائبه. صلى الله عليه وسلم فنالت أخلاقه عباد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هكذا الشان في هذه السيرة التي تدعونا لحسن النظر في تصحيح مسارنا في الحياة وقيامنا بأمر الله تبارك وتعالى، في سقي هذه القلوب بالإيمان واليقين حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. سير إذا سمعنا الله أكبر تتجاذب لها قلوبنا وتناسب معها تناسبا، نعلم أنه أكبر من كل شيء. كان هذا التناسب بين الله أكبر وحالات القلوب أن المسلمين حدادهم يحمل المطرقة يضرب الحديد في السوق فيسمع الله أكبر، قد رفع المطرقة ليضرب فيسمع الله أكبر فيرمي بها خلف ظهره مع يضرب. ليش؟ قال: أذان خلاص ولا ضربة، الآن أروح أصلي بعدين أجي إلى المحدادة. فما يرضى بضربة واحدة بعد أن يسمع الله أكبر. وإن الدباغ منهم وسط السوق يدبغ الجلد، يحمل الجلد فيضع الإبرة وسط الجلد فيسمع الله أكبر فيرمي الجلد والإبرة فيه، ما عاد يرضى بنزع الإبرة، يخليه مع الإبرة، يقوم مجيبا لنداء الله تعالى ثم يرجع يخرج الإبرة من الجلد. هذا تناسب الله أكبر مع ما في قلوبهم من إيمان. الله أكبر. وهكذا في الفترة الأخيرة أخبرنا بعض الذين ذهبوا إلى أفغانستان أيام كان الجهاد هناك مع الملحدين من الروس الذين اعتدوا على تلك الأرض من الملحدين مشركين. يقول بعض الأسرى تكلمنا معهم وقلنا كيف استؤسرتم وأنتم عندكم أسلحة كبيرة فتاكة واللي قابلوكم ضعاف ما عندهم شيء. قالوا كانت قلوبنا ترجف، وخصوصا عند كلمة ترددونها رددتموها نحن نرتجف، ما عاد نعرف نضرب بالآلة اللي معنا. ليش الكلمة هذه؟ قالوا هم ما يتكلمون بالروسية ما يعرفوا. قالوا فأحد كلمة تقول بر 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 يعني الله أكبر. لما يكبر المجاهدين نذرج قلوبهم ترتجف وتخرج، هكذا أنها تخرج من قلوب في مثل هذه الأحوال. وهكذا حتى دخل ما دخل على الناس بعد ذلك. ولقيت في بعض دول أوروبا أول من كان تولى هناك صبغة الله مجددي، من كان في زمن الجهاد رأسهم وأول من تولى الرئاسة في تلك البلد. قال ثم تخرب علينا الجهاد بدخول أطماع الطامعين في التنافس على السلطة والمال، فتخرب علينا الجهاد هذا ذلك. قال ففي فئة جاءت عندنا تسهل عليها أن ترمي هذا بالكفر وهذا بالشرك وهذا بذا، وفئة جاءت حريصة على أن تكون هي الحاكمة، فتخرب الجهاد علينا. ما كان على ولا قد مضى بعضهم حمل حجرة أمام دبابة من الدباب المتطور، دبابات متطورة للقتال روسية، رماها فاشتعلت الدبابة واحترقت. حجرة بحجرة رماها وهو يكبر فاشتعلت نارا، وما استطاعت دبابة على رجل ما عنده شيء، حتى سلاح ما في عنده، معه الحجر يرمي به. سبحان الله. وكم شاهدوا في تلك الأيام من مقتولين في وقت واحد في مكان واحد في جون، وهؤلاء الملحدين منتفخة بطونهم مغيرة روائحهم، وهذا بجنبه مقتول ثاني مسلم كأنه الآن قتل رطب ورايحة زكية فيه، قتلوا في وقت واحد في مكان واحد. فيش اللي غير هذا ويش الذي حفظ هذا؟ لا سواء قتلانا في الجنة وقتلانا في النار، كما أجاب الصحابة على أبي سفيان قبل إسلامه وهو على جبل أحد يقول الحرب سجال يوم بيوم بدر، فقالوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي أجيبوه. قال ما نجيب. قالوا لهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قبلها أخذ يقول اعلو هبل اسم الصنم حقه. قال أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا له الله أعلى وأجل. قالوا الله أعلى وأجل. فأخذ يقول بدر موعد بيننا وبينكم العام المقبل. فقال لهم النبي قول نعم هو موعد بيننا وبينك. قالوا موعد بيننا وبينك. لما جاء الموعد في العام المقبل حاول قومه يخرج إلى بدر، قالوا لا تذكرنا ببدر قد حصل لنا ما حصل فيها، تريدنا أن نقابل محمد تجعل هزيمة ثانية مرة وفضيحة علينا ما نخرج. أنا وعدته بيقولون إننا جبنا أخرجوا. قالوا لا. حاول في القبائل حواليه قالوا لا ما رضي يخرج. النبي خرج ومعه جماعة من أصحابه إلى بدر، أرسل إليهم حتى قبل أن يخرجوا جماعة قال لهم ادخلوا في المدينة، روحوا قولوا لهم إن أبا سفيان تجمعت معه القبائل ومعه الألوف وأنهم خرجوا إليكم سيقتلونكم حتى لا يخرجوهم فلا تكون الفضيحة علينا. وهذا بالكذب يخطط ويرتب. وأرسل وصلوا إلى المدينة، لكن أعجب كل ما كلموا واحد من الصحابة إن أبا سفيان جمع من القبائل ألف فلان وألف فلان وألف فلان ومعه أعداد أخرى. يقول الصحابي حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش هذا؟ عندهم تطعيم ضد الخوف من الخلق، يعني ايش مع هذول القماش يفزعهم؟ جول الثاني رسالة حسبنا الله ونعم الوكيل ولا فائدة. وخرج النبي بسببه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. خرجوا وأقام النبي 3 أيام ببدر والرجال ما جاء ولا عاد قدر يقابل ووقعت الفضيحة عليه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. فما أعظم ما خلف فينا من هذا الخير العظيم، وما أحوجنا إلى التفقه فيما خلف فينا لنعمل به ولنكون رسول خيرا إلى من حوالينا من كل صغير وكبير، ممن ساعد وممن آذى وممن أحب وممن أبغض. فعندنا رسالة من الله رب الكل نتعامل فيها مع المحب مع المبغض مع المقبل مع المدبر مع المتعاون مع النافر، نتعامل مع الجميع بأسس جاءت من الله تبارك وتعالى على حد اعتدال، وفيها عدل وفيها فضل وإحسان، ولكل درجات مما عملوا، وللمقربين شان عظيم في كريم الأخلاق وكريم الصفات وحسنها. وبذا الخلق قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، جل جلاله وتعالى في علاه. وكم في سير الصحابة ثم التابعين ثم التابعين، بل من فضّى في واديكم هذا من قصص الحلم والصبر، من قصص التواضع والصدق، من قصص تحمل الغير، من قصص العفو عند المقدرة، ما تعرف به تأثير دين الله على القلوب الصافية والقلوب الطاهرة. نور الله قلوبنا وبارك الله في جميعكم وفي هذا المسجد والقائمين عليه. هيأ الاجتماع بكم هذه الليلة، جعلنا الله وإياكم متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر، ناجين من الخسر، داخلين في دائرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أمرتنا أن لا نرد من سألنا ونحن نسألك سائلوك واقفون ببابك، فلا ترد مسألتنا، اعف عنا ونور قلوبنا بأنوار القرآن بأنوار الإيمان بأنوار التقوى بأنوار اليقين بأنوار الصدق والإخلاص يا رب العالمين، حتى تكرمنا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اجعل الكلام حجة للمتكلم والسامعين، ولا تجعله حجة على أحد منا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم، انضمنا في سلك أهل الصدق في الوفاء بعهدك والظفر بمحبتك وودك. اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. كن ورسولك أحب إلينا مما سواكما، واجعلنا نحب الناس لا نحبهم إلا لك، واجعلنا نكره الكفر والفسوق والعصيان كما نكره أن نقذف في النار. خذ بأيدينا وإخواننا هؤلاء إلى ما فيه الصلاح والفلاح والنجاح للبلدان وأهلها وللأمة كلها، واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الأطوار. يا كريم يا غفار، اغفر لنا جميع الذنوب والأوزار، وعدتنا على لسان رسولك في الاجتماع على ذكرك والاجتماع على العلم أن تغفر وأن ترحم وأن تشهد الملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فبيست الندامة ندامة يوم القيامة، بيست الندامة ندامة يوم القيامة، فجنبنا في ذاك اليوم الندامة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، صل على عبدك الأمين سيدنا محمد واجزه عنا خير الجزاء، صل معه على آله وصحبه وعلى أهل محبته وقربه وعلى آبائه وخانم النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويذكر عند أهل الفقه أنه مصلى الجن أو أنه موضع النعال كان في السابق يضعونها، ولكن على كل الأحوال الأمر واسع. على أن من الفقهاء أيضا عندنا في الشريعة من جعلوا قرب الصف من الصف مهم في الجماعة، بحيث لا يزيد ما بين الصفين على 3 أذرع كما هو مقرر في مذهب الإمام الشافعي، أن ذلك هو الأولى في الجماعة. فإذا عرفت اتساع المسألة سواء في مذهب الإمام الشافعي وفي غيرها من المذاهب عرفت أنها لا تحتمل اختلافا ولا مشادة، فالأمر واسع فيها. إن صلوا بين السواري لا شيء عليهم، وإن تركوا ذلك فلا شيء عليهم، لأنه لم يثبت ويصح فيها النهي منه صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وكانت الأعمدة موجودة في مسجده. إنما يكون خلاف السنة للمتنفل الذي يجي بين السواري وليس أمامه شيء، فأفضل يصلي خلف السارية في النوافل. إذا كان مكان فارغ خلف السارية وهو يجلس بين السواري مثلا ليس بينه وبين القبلة شيء، هذا من خلاف السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يكون في جهة قبلته شيء، حتى في السفر كان يحمل معه العنزة، عصا لها طرف فيه حديد، فكانت تركز بين يديه يصلي إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا قالوا يستحب للمصلي أن يصلي إلى شاخص، وهذا بالنسبة للمتنفل أو المنفرد. أما الجماعة فالشاخص يكون للإمام، وشاخص الإمام شاخص بعد ذلك، كل صف شاخص للصف الذي بعده، والإمام شاخص الصف الأول. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة الفقهية. نعم نعم. يسأل أيضا الأخ عن حكم حلق اللحية، ومع اختلاف الأئمة الأربعة فالأكثر منهم يقولون بتحريم ذلك، يقولون بتحريم ذلك، وفي قول عند الشافعية قوي بأن ذلك مكروه. ووجه الاستدلال عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم ذكر خصال الفطرة، ومنها قص الشارب وإعفاء اللحية وقلم الأظافر، فذكرها بين سنن، فجعلوا إعفاء اللحية من السنن. والجمهور من أهل الفقه على أنه واجب إعفاؤها وتركها. لمس المرأة، نعم، مثل زوجتك، زوجتك باعتبار أنها من الأجانب، المحارم لا ينقضون الوضوء اتفاق، ولكن غير المحرم إذا قد كان كبير، ومعنى كبير أن جسمه بلغ إلى حد يشتهى فيه عند ذوي الطباع السليمة، في هذا الحال قول الشافعية أنه ينقض الوضوء مجرد اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا كان بالبشرة من غير حائل، فأما إن كان من فوق الثوب أو في ظفر أو في شعر من دون بشر فلا ينقض الوضوء، فإذا كان في ملامسة البشرة فينقض الوضوء. ولهم على ذلك استدلال، استدلال من الآية أو لامستم النساء، وفي قراءة من القراءات السبع أو لمستم النساء. والأصل في اللمس لا يؤول بالجماع، لأن اللمس في الأصل ملامسة اليد، ويقول في الآية الأخرى ولو نزلنا عليهم كتابا من السماء فلمسوه بأيديهم، ويقولون وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، فاللمس في هذه الآيات كلها هو اللمس هذا. ثم في الحديث الصحيح أنه لما جاء الرجل يقر على نفسه بجريمة الزنا عند النبي، راد النبي أن يلتمس العذر في عدم الاعتراف بالزنا، قال لعلك قبلت لعلك لامست لعلك باغت، قال لعلك لامست يعني لم تجامع، لامست ما جامعت، فما ما فعلت الماس، قال لا يا رسول الله، وأنكر أنه مجرد لامس، فأقر على نفسه فأمر بإقامة الحد عليه. هذا من أدلة الشافعية. الأئمة الثلاثة يقولون لا، الإمام أحمد والإمام مالك يقولون إن كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء، وإن كان لمس بغير شهوة ما ينقض الوضوء، والإمام أبو حنيفة قال حتى بشهوة ما ينقض الوضوء، وعندنا الشافعية أيضا قول في أن الذي ينتقض اللامس دون الملموس، الذي ابتدى باللمس هو الذي ينتقض، الثاني ما ينتقض، والمعتمد عند الشافعية أنه سواء اللامس والملموس كلهم ينتقضون. فهذا حكم المسألة في منظار الشريعة من حيث الاستدلالات واختلاف الأئمة. نعم تفضلوا
شيخ. الآن مثلا أنا أبي أتصدق بمحل هذا، لكن لا أنا ما أبغى مثلا بحورة بروح أنا في الطريق، وهذا صدقة تصير صدقة جارية لمشروع أو لأي شيء.
نعم
يجوز تحويلها من مثلا من هنا إلى هنا،
المتصدق نفسه. المتصدق نفسه عند الصدقة إن كان وقفها وسبلها لتكون صدقة جارية، فبحسب توقيفه الأول وشرطه الأول يثبت عليها وتبقى كما هي. فإذا أبقاها مطلقة فهي مطلقة، في جواز نقلها نعم يجوز النقل، لكنه إن كانت الحاجة في البلد التي فيها الصدقة موجودة فالبدء بالحاجة التي فيها الصدقة أولى من نقله، إلا أن يكون هناك شدة حاجة في بلد آخر وشدة احتياج لهذا، أو استغنى موجود في البلد عن مثل هذا، فالنقل يكون لا شيء فيه.
طيب ما حكم الناس الذين يغتصبون أراضي الوقف ويبنون عليها بحجة أنهم معهم الدولة أو معهم أراضي زراعية ولا ودي حقها؟
نعم
ما حكم؟
سواء الأراضي كل ما جرى عليها ملك صحيح لصاحبها، فإذا دخلت تحت حيز وقف أو دخلت تحت حيز حق لآخر فلا يجوز لأحد غيره أن يتصرف في هذه الأرض إلا بحسب شرط الواقف الذي وقف، وبحسب رضا المالك الذي يملك الأرض. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. فإذا كان الأرض موقوفة سواء لمسجد أو لجماعة أو لفقراء أو لمدرسة أو لغير ذلك لا يجوز استعمالها إلا بحسب المصلحة لذلك الموقوف عليه برأي الناظر الذي ينظر عليها. ولا يغني الإنسان في مثل هذه الأحوال أنه في شيء من الأنظمة في الدول أو غيرها مكنه من أن يعطيه وثيقة أو ورقة أو يعطيه إيجارة إلى غير ذلك، هذا ما يحول الحرام حلال ولا الحلال حرام، الحكم حكم الله تعالى فوق الكل، ونظام الدول إذا تغاير مع حكم الله فهو باطل وحكم الله هو القائم. فعلى كل لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره ولا في أوقاف، بل يصير مال الوقف في الحرمة مثل مال اليتامى، مثل مال اليتامى، يجب أن يحترم ويصرف لما وقف عليه، ويجب أن يستحل من أخذ شيء من الناظر الذي له النظارة على الوقف، سواء كانت نظارة عامة من قبل الوالي أو نظارة خاصة من قبل المتولين عليه. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، أي وضع على رقبته إلى 7 أرض مقدار هذا الشبر الذي ظلمه من أرض الآخر. فاتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وظن المسألة في غاية الوضوح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
عندي سؤالان. السؤال الأول، يعني تعدد الخطاب الديني في نسمع سواء كان في وسائل الإعلام، فاحتار المسلم بين الصوفي وبين السلفي وبين الشافعي وبين هذا وذاك، ثم بعد ذلك الكل منهم متمسك أنه يسير على القرآن والسنة. فالمسلم الجليل الخليل أو حتى المذكر يعني يحتار فيما
يسمع
يعني
في أدان. نعم.
السؤال الثاني، ربما في هناك بعض الملاحظات التي يقولها الأخوان حول الصوفية، وأنهم مثلا زيارة إلى هود وبعض المخالفات التي تقال هنا، فنرجو توضيح من الحبيب صلى الله عليه وسلم.
شو أما وجود المظاهر الاختلافات والاتجاهات، ودعوى كل واحد أنه على الكتاب والسنة وعلى الاتباع وعلى الحق وعلى الصواب إلى غير ذلك، فذلك مما هو حاصل في مختلف الأزمنة، وخصوصا في الزمان المتأخر من الأمة، إلا أن المؤمن الذي يطلب وجه الحق والصواب بصدقه مع الله ووجهته لا يبخل الله عليه بتبيين الهدى والحق، وهناك علائم تجدها، علائم متعلقة بقلبك بحسب صفائه ونقائه. وفي مثل القلب الصافي، قال صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك، في رواية: وإن أفتاك المفتون، في رواية: وإن أفتاك الناس، فإن قلبك يشعر بالكلام الذي يخرج عن صدق وعن قلب وعن علم، الكلام الملبس والكلام الذي وراءه الغرض ووراءه المراد ووراءه الأطماع وما إلى ذلك. هذا واحد. ثم بعد ذلك ما تعلق بالسند، فإن من يروي مفاهيمه في الكتاب والسنة عن سند، معنى قولنا عن سند خيط متصل في الفهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين. فإذا قلت مثلا الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد بن حنبل، فهؤلاء من أئمة الدين المعروفين الذين أظهرهم الله في الأمة، أصحاب أسانيد إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فهمهم، وحفظت الأسانيد بعدهم ودون فقههم وانتشر في العالم. فهذا مثال للعلم المأخوذ عن سند. وفي صحيح الإمام مسلم: الإسناد من الدين، يقول ابن سيرين: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفيه أيضا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كما تظهر أيضا علامة في من يظهر عليه أثر الورع وأثر الخوف من الله، ومعاملاته بارزة للأعين، سواء في مع والديه أو مع أرحامه أو مع جيرانه، على تقوى من الله، لا يقطع رحم ولا يعق والدين ولا يؤذي جار. هذا أقرب إلى أن يكون كلامه وعلمه هو الهدى وهو الصواب، ويتحرز عن أخذ أموال الناس، ويتحرز عن سب الناس، عن شتم الناس، عن أذى الناس. والذي يكثر السب يكثر الشتم يكثر الكلام على الناس، وحسبه قول نبينا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل يمكن أن يكون الفاسق حجة في الدين؟ مرجع في العلم، مرجع في الشريعة، إذا كان يشهد عليه الحديث بالفسق بسبب سبابه للمسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فبأمثال هذه العلامات وعلى كل الأحوال الصادق مع الله يتبين له وجه الحق. إذا تخلى هو وأنصف في حاله ولم يكن له دافع غرض ولا مراد طمع ولا مادة، فإن الله تعالى يهديه، وخصوصا إذا ألح على الله في طلب الهداية أنه يوضح له السبيل ويبين له وجه الحقيقة. هذا أمر. وعلامة أخرى واضحة فيما سماه النبي السواد الأعظم، من السواد الأعظم أي الكثرة الكاثرة، خصوصا من المنسوبين للعلم والصلاح في الأمة، كثرتهم الكاثرة في أينهم؟ في أي خطة مشوا على مدى القرون الماضية كلها. وتعلم من علاماتهم ثباتهم على الأسس، تتقلب الأوضاع وتتغير، فتواهم ما تتغير، مسلكهم ما يتغير، علمهم هو هو، ما هو حرام هو حرام في الظروف كلها، ما هو حلال هو حلال في الظروف كلها. الثاني اليوم يفتي بعد بفتوى ثاني، وبعد بظرف ثاني بفتوى ثالثة، ويمكن رابعة وخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. كأن العلم ذا يتقلب مع تقلب الظروف والأوضاع، وإنما العلم حكم من الله نازل، ما تغيره الظروف ولا تغيره الأحوال. فبذلك أمثال هذه العلامات يطمئن المؤمن إلى أين يأخذ دينه وعمن يأخذ دينه. فإنه بالضبط كما لو قيل لك ذا طبيب وذا طبيب وذا طبيب، وعيادة هنا وعيادة هنا، شغل عقلك شغل قلبك شغل فكرك، وانت تحتاط لنفسك، وذا مهما صلح له دعايات وذا تعرف ما له سند ولا درس في كلية ولا تخرج من جامعة من الطب، وصلح نفسه طبيب وقد حلك الأول قبلك والثاني، ما ترضى تجي لها عنده ولا ترضى تجي للعيادة حقه. فكما شغلت لبدنك فكرك وعقلك، شغلوا لدينك كذلك، شغلوا لدينك، والله تعالى إذا صدقت معه ما يحرمك أن يدلك على الهدى. يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا علمنا طلب الهداية في كل صلاة: اهدنا الصراط، وذكر لنا علامة أنه فيه قوم من صراط الذين أنعمت عليه، شوف مسلك الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فإن هو ما هو الكلام الأقرب إلى مسلكهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. فنسأل الله أن يهدينا ويأخذ بأيدينا. بعد ذلك كله نقول: مهما تبين للإنسان حق وهدى وصواب في مسلك، فما عنده الحق أن يحكم على الآخرين حكم مطلق، وخصوصا في تكفيرهم أو رميهم بالفسق، فمهما خالفوك في الرأي وخالفوك في النظر. فقد قال سيدنا علي في الصنف الأول من الذين ظهروا يستدلون بآيات يريدون يكفرون بها الصحابة رضي الله عنهم، السابقين من الأولين المشهود لهم بالفضل في القرآن، بيحتجون عليهم بآيات بيكفرونهم بها وبيقاتلونهم بها، فتعجب في ذلك. وبعد ذلك ظهرت الفرقة اللي قاتلوا أيضا سيدنا علي من الخوارج، فقالوا بعضهم له: أكفار هم؟ قال: لا، بل من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. ما رضي يسميهم كفار، ما رضي يسميهم منافقين. شوف هذا تربية النبي محمد. طيب فما نسميهم؟ إيش هذا؟ قاعدين يقاتلون ويسبون ويتكلموا علينا، ما رضيت نسميهم كفار ولا منافقين، ايش نسميهم؟ قال: اخواننا بغوا علينا، اخواننا بغوا علينا. هم اخواننا بغوا علينا. هذا كلام العلماء، هذا كلام تربية محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالله يثبتنا والأمة إن شاء الله، وينشر الهداية في القريب والبعيد. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني أما مسألة عن صوفية ومسألة عن زيارة. الزيارة ما تختص بصوفية ولا بغيرهم، الزيارة سنة من سننه صلى الله عليه وسلم، من عمله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك طريقتها أو هيئتها أو كيفيتها، ما كان من سلام أو قراءة قرآن أو دعاء لله تبارك وتعالى لا إشكال فيه ولا شيء يعارضه من النصوص ولا من الهدي الكريم من النبي ولا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم على أهل القبور، وقد كان يدعو، وكان قد يطيل الوقوف على بعض القبور صلى الله عليه وسلم، ويمر بالزائرين ويمر بالمرأة وهي فوق القبر تبكي ويقول يا هذه اتق الله واصبري ولم تكن تعرف رسول الله. قالت إنك لم تصب بمصيبتي، هذا ما هو ولدك أنت اللي مات، ولدي أنا. فتركها صلى الله عليه وسلم وراح إلى البيت، فرآها بعض الصحابة فجاء قال من كنت تكلمين؟ قالت رجل قال لي اتق الله واصبري، ما قلت له؟ قلت له إنك لم تصب بمصيبتي، إن هذا ولدي. قال أتدرين من هو؟ قالت من هو؟ قال ذاك رسول الله. قالت يا ويلتا، ردت على النبي بهذا الكلام ولا رد علي؟ فذهبت إليه، قال ذهبت إليه ما وجدت على بيت حارس ولا حاجة، فاستأذنت فأذن لي، فقلت يا رسول الله أنا المرأة التي وجدتني على القبر ولم أكن أعرفك فسامحني. فتبسم ضحك وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، علمها الصبر عند وجود الشدائد والاحتساب لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا الذي نعرفه ممن يزور من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أتباعهم، أنا أعرف ما أنه يحصل عند تلك في تلك الزيارات إلا ما كان من سلام وما كان من قراءة وما كان من ذكر لله تعالى، تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من تعليم أو تذكير أو توجيه، فهذه الأعمال التي نشهدها ونشاهدها ونعرفها. وبعد ذلك للناس ادعاءات كثيرة على ما الذي حصل ما الذي لا حصل. والخلاصة نقول لو فرضنا حصول أي شيء مخالف للشريعة سواء عند قبر أو في بيت أو في سوق أو وسط مسجد، فكل ما خالف الإجماع وخالف النصوص الصريحة في الشريعة فهو مردود وهو مرفوض ولا يجوز قبوله ولا يجوز العمل به، كاختلاط مثلا نساء برجال لو عرفنا ذلك، أو سجود لغير الله تعالى سواء كان ذلك عند قبر أو في سوق أو أي في بيت، سجود لغير الله تبارك وتعالى محرم في شريعتنا، وإن كان الإنحناء على هيئة السجود جائز في الشرائع السابقة على وجه التحية، كما قال الله تعالى في سيدنا يعقوب وامرأته وأولاده لما وردوا على سيدنا يوسف ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكان ذلك السجود جائز في الشرائع السابقة وحرم في شريعتنا، تحريمه إذن مجمع عليه تحريم السجود لغير الله تعالى. وإن كان لا يعد شركا إلا إن اعتقد صاحبه أن المسجود له إله، فكل من اعتقد أن مع الله إله آخر فهو المشرك، سواء زار قبر ولا ما زار، شفناه يسجد لغير الله ولا ما شفناه، إذا قال أن مع الله إله آخر وعبر عن عقيدته أنه يعتقد أن مع الله إله آخر فهو المشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. كائنا من كان أن تعتقد لله ندا وهو خلقك جل جلاله وتعالى في علاه ولا شريك له، فكان الأمر بمثل هذا معلوم وواضح. وكثير من يتكلم عن مثل هذه القضايا من بعد ولم يحضر ولم يشاهد ولم يتبين ولم يتساءل ولم يسأل، وعلى كل الأحوال إذا خلي الإنسان من الهوى ومن التعصب فالأمور تكون فيها وضوح وفيها تساؤل. وبعد ذلك ما لم يصطدم بالنصوص الصريحة واحتملته الآراء، فالآراء كما ذكرنا في أمثلة المذاهب الأربعة وغيرها لها مجالها، ولكن ما كان مجمعا عليه وما كان متعارضا مع قطعي الثبوت والدلالة فلا يمكن أن يقبل من أحد كائنا من كان في أي محل وفي أي مكان على ظهر الأرض. هذا المسلك الذي يجب أن يسلكه المؤمن ويكون عليه. حياكم الله. أو إلا ما شاء الله عندهم طويلين عندهم سمر. الحب والبغض على أساس مذهبي أو حزبي ومنطقي سواء. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا حصرت المحبة وامتنع قلب الإنسان أن يحب المؤمن لأنه مؤمن وأن يحب من يقول لا إله إلا الله عامة وخاصتهم خاصة وصرف محبته لأي معنى من الانتماءات الأخرى على مخالفة للشرع. كيف على مخالفة للشرع؟ يعني ما هناك عيب أن الإنسان يحب قومه، يحب عشيرته، يحب قبيلته، يحب جماعته، محبة القرابة، ما في إشكال في هذا. لكن أن تتحول هذه المحبة لأن يبغض غير أهل قبيلته بلا ذنب وهو مسلم مؤمن، لا، أن تتحول هذه المحبة لأن ينصر الظالم من قبيلته على المظلوم من غير قبيلة، لا، هذا لا يجوز، هذا تعدي للحدود. فإذا خرجت عن حدها فهي ممنوعة ورجعت إلى العصبية. يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من قال عصبية ولا من دعا إلى عصبية. أما السعي في مصالح قومه فقومه وأرحامه مقدم أن يسعى لمصالحهم من غيرهم من الناس. والمتعدي بالصدقة كمانعها، وأولى وأفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وأفضلها ما أنفقت على الوالدين، ما أنفقت على الوالدين. ويثاب المؤمن بما أنفق على أهله ولو ما يضع في فم امرأته، إلى غير ذلك فيما جاء. فعندنا إذن موازين، بهذه الموازين نعرف مقدار المحب الحب المشروع والبغض المشروع، ومقدار ما تعدى الحد وصار إلى عصبية مذمومة ممقوتة في الشرع المصون. فإذا كان محبة حزب أو قبيلة أو طائفة أو منطقة تجعلك تقف معهم في معاصي الله في مخالفة الله لأنهم حزبك لأنهم قبيلتك وتبرر لهم أي مخالفة للشريعة، فهذه عصبية وغير جائزة ولا تصدر من المؤمن. وكذلك إذا كان البغض تبغض الغير وإن لم يعصي وإن لم يخالف الشريعة إلا لكونه لم يدخل في حزبك أو لكونه لم يحب حزبك أو لكونه ما خضع في ما لم يجب عليه لقبيلتك أو لطائفتك أو في غير مذهبك ما دخل مذهبك، فليس هذا من البغض في الله بل من العصبية. ولكن إذا كنت تبغض من عصى الله تبغض فيه معصيته، ترك صلاة، منع زكاة، تجاهر بترك صوم رمضان بالفطر في رمضان مثلا، تجاهر بالغيبة، تجاهر بتكره في هذه المعصية، سواء كان من قبيلتك من غير قبيلتك، من حزبك من غير حزبك، من مذهبك من غير مذهبك، من عصى الله تبغض في هذه المعصية، هذا بغض في الله. والبغض في الله والحب في الله من أوثق عرى الإيمان. فإذا تحول لا الذي من مذهبي أو قبيلتي ولو فعل ما فعل ما يمكن أبغضه ولو عصى الله بالمعاصي كلها والكبائر، والذي من غير مذهبي أبغضه، فأقول هذا ما هو بغض في الله، هذا عصبية ممقوتة مرفوضة في الإسلام. ولكن إذا سويت صرت تبغض في الله من يتجاهر بترك الصلوات أو يتجاهر بظلم الناس من أي قبيلة كان من أي حزب كان، هذا بغض في الله وهو مقرب إلى الله تبارك وتعالى. يلا بالتوفيق. الله يحفظك. نعم. سورة الواقعة، سورة الواقعة من سور القرآن الكريمة، وأي آية من القرآن وأي سورة قرأت فلك بكل حرف 10 حسنات. لا ليست ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. بالنسبة لسورة الواقعة خاصة فيستحب قراءتها كل يوم سواء كان بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد الظهر، على وجه الخصوص لما جاء عن ابن مسعود أنه قال لمن سأله هل خلفت لبناتك شيء، قال تركت لكل واحدة منهن كنز أتخاف عليهن الفاقة، وقد علمتهن سورة الواقعة، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأ سورة الواقعة مسلم كل يوم إلا لم تصبه فاقة، ومن قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا، أي فقر فلا يفتقر. نعم. ايه الأمر فيه واسع كذلك. أما بالنسبة للقنوت فهو كما ثبت عند الشافعية وعند المالكية سنية القنوت الدائم في صلاة الصبح، إلا أن المالكية عندهم القنوت قبل الركوع وسرا، الشافعية عندهم القنوت في الاعتدال وجهرا، ولهم في ذلك عدد من الأحاديث. حرر الإمام النووي عليه رضوان الله تعالى في كتاب المجموع عددا من هذه الأحاديث بصحتها، وكما حرر الإمام البيهقي في السنن الكبرى كثيرا من هذه الأحاديث وأثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فبذلك استدل الإمام الشافعي على سنيته، والمسألة سنة لم يقل بها الإمام أحمد بن حنبل، وإنما قال الإمام أحمد بن حنبل بسنية القنوت عند النازلة، إذا أصابت المسلمين مصائب ونوازل فيسن القنوت، مثل الشافعية أيضا يقولوا إذن سن القنوت في الصلوات كلها عند النوازل وعند الشدائد. والحنفية لم يثبت عندهم القنوت لا في الفجر ولا في غيره، لا للنازلة ولا لغيرها. فهذا ما أخذ أئمة الدين من النصوص الواردة ففي المسألة سعة، فهو بالأدلة الواردة الصحيحة عند الشافعية سنة في الفجر خاصة، فإذا كانت نازلة فسنة في جميع الصلوات. أما الدعاء في أي وقت كان على العموم وبعد الصلوات على الخصوص، فالدعاء بابه مفتوح بما فتح الله في كتابه وفتح رسوله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ويقول سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون الجنة مداخرين. إذا علمنا هذا الدعاء، فالدعاء جائز سرا وجهرا، وجائز فرادا وجماعة، الواحد وحده ومع الجماعة، وكل هذا حصل من الصحابة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما نقرأ في النصوص الصحيحة المتعددة. فكان الجهر بالدعاء لبعضهم وهو فرد سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، سمع النبي كثيرا يدعون بأدعية في الصلاة أو بعد الصلاة جهروا بها، ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث الصحيحة، حتى في صحيح البخاري أنه سمع الحمد من أعرابي عندما رفع رأسه من الركوع قبل أن يعلمهم النبي هذا اللفظ، جاء به من عنده وقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي من القائل هذا بعد ما سلم من الصلاة؟ قالوا هذا يا رسول الله الأعراب. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فهذا جهر سمعه النبي وسمعه الصحابة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم جهره عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا كانوا على وجه الجماعة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة حتى بالشعر وهم في الارتجاز سواء في بناء المسجد أو في حفر الخندق، اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا ثبت الأقدام إن لاقينا، نقرأه في صحيح الإمام البخاري أنه كان يرتجز معهم صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، هم يدعون الله ويرتجزون بالدعاء، جماعة كلهم داعين والرسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فما هناك في المسألة أي شيء. ورد في حديث أيضا صححه جماعة من الحفاظ، ما دعا أحد ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن الآخرون إلا استجاب الله لدعائهم إلا استجاب الله لدعائهم. وقالوا أيضا كان الدعاء بين موسى وهارون، موسى دعا وهارون أمن، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموال ربنا ليضلوا عن سبيلك فطمس على ربنا فطمس على أموالهم وشدد على أقلوب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. هذا كلام من؟ موسى. سيدنا هارون أي صلى أمن، قال قد أجيبت دعوتك ولا دعوتكما الاثنين مرة، قال من أمن شارك الداعي في دعائه، فهذا دعا وهذا أمن، فقال قد أجيبت دعوتكم. وشرع الله لنا في الجهريات مثل ما صلينا المغرب خلف الإمام صلينا العشاء بعد ذلك ودعينا بالإمام يدعو بالجهر والمامومين خلفه يؤمنون، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ف فالمسألة ما فيها هناك إشكال ولا فيها نصوص تحرم شيء من هذه الأوجه والكيفيات في الدعاء، من دعا سرا، من دعا جهرا، من دعا فرادة، ومن دعا جماعة، فكله وارد في الهدي النبوي الشريف، وما أوسع هذه الشريعة وما أعظمها وما أعظم الخير فيها. ومن الخير الذي فيها أن لا نجعل المسائل الجزئية والفرعية مفرقة بيننا ولا مبعدة بين قلوبنا، ومن ارتضى منها شيئا فليقم به، ولا يكره الثاني ولا يبغض الثاني ولا يبدع الثاني ولا يفسق الثاني ولا يتكبر على الثاني، وكلنا إخوان تحت دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله.
من هو شافعي المذهب ولا يمكن في صلاة
يكون عند الشافعية نقص، حتى أنه إذا تركوا سهوا أو عمدا جعلوا جبره بسجود لا بسجود السهو، فهذا من المقرر في مذهب الإمام الشافعي بأدلته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ورزقنا الله الاستقامة ما شاء الله.
وقتها ما حكم خاتم التميز الأذان عند رأسه؟
إيه يقول أنت سمعت قبل في زيارات صلى الله عليه وسلم وجود السلام، سلام نوع من الخطاب، السلام عليكم لكم نتاكم ما تعدون وأن قدم يجرون إن شاء الله يكون لاحقون. أنت هذا بعموم الخطاب أولا، هذا كذا. والثاني هذا الذي يسمى بالتلقين، فقد علمنا أول من عموم الخطاب أن الميت يخاطب، الميت يمكن يخاطب السلام عليكم لكم نتاكم قدم إن شاء الله بكم لاحقون إلى غير ذلك. وفي لفظ أبشروا فإن الساعة قريب، أبشروا فإن الساعة قريب. كذلك الأذان ذكر فيه الإمام ابن حجر وغيره القياس فيه أنه يسن عند المولود لما يخرج إلى الحياة أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام الصلاة في أذنه اليسرى، وهذا الميت نودعه خرج من ذاك دخل الحياة وهذا خرج من الحياة، فقاس هذا على هذا من باب القياس، لم يرد فيه شيء بنصه، كما لم يرد أيضا النهي، لأن الأذان عبارة عن أذكار وألفاظ يستطيع الإنسان أن يقولها ليل نهار في أي مكان. ورد عن بعض الأصحاب لفظ التلقين هذا في جمع الأحاديث تحصله وترجع لي في كتب السنة، والأمر أيضا يدخل في دائرة الساعة. يلا بالتوفيق. وقت نتوجه إلى الرحمن أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق والنيات والمقاصد، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك المصطفى محمد. اللهم خلقنا بأخلاق نبينا وأدبنا بأدابه. اللهم انظر إلى قلوبنا ونقها عن الشوائب كلها، ملأها بأنوار اليقين والمعرفة والصدق والإخلاص والتواضع والإنابة إليك وإيثارك على ما سواك ومحبتك ومحبة رسولك المصطفى. اللهم إنا نسألك الثبات على ما تحب أن تجعلنا في من تحب. إلهنا لا تصرفنا من مجمعنا هذا إلا وقلوبنا عليك مجموعة، وجهتنا إليك صادقة، ونحن في المنيبين إليك المتذللين بين يديك المنكسرة قلوبهم من أجلك الذين ترفع قدرهم عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مبهما ولا مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارحمنا وموتانا وأحيانا، وارحم الأمة واكشف الغمة، واجلب الظلمة وادفع النقمة، حول الأحوال إلى أحسنها، أرنا في بلداننا وأوطاننا وفي المسلمين ما تقر به العيون وتندفع به الآفات والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم، من أوطاننا واكفها البلايا، ادفع عنا جميع الرزايا، كلنا في الحياة وكلنا عند الوفاة، اجعل كل يوم من أيام أعمارنا خيرا لنا من اليوم الذي قبله، كل ليلة خيرا لنا من الليلة التي قبله، حتى تجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقاك، حتى نلقاك وأنت راض عنا. إذا خرجت الروح وبلغت الحلقوم فثبتنا على لا إله إلا الله، ذكرنا بلا إله إلا الله، أنطق ألسنتنا بلا إله إلا الله، اختم كلامنا من هذه الحياة بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها وأنت راض عنا. واحشرنا في زمرتكم ملي أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين، اجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين ليس عليهم وحشة في قبورهم وليس عليهم ضيق في ملاحدهم. اللهم واحشرنا في زمرتكم ملي أهل لا إله إلا الله، زمرة نبيك محمد المصطفى، ظلنا بظل لوائه المعبود، أوردنا على حوضه المورود، جمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يا من تبوئ نزلا في الجنة لكل من غدا للمسجد أو راح، ها نحن رحنا إلى المسجد في هذه الليلة، فأعد لنا نزلا في جنتك، أعد لنا نزلا في جنتك، أعد لنا نزلا في جنتك، ولا تحرم أحدا منا هذا الخطا منك وهذا الفضل منك بذنب ارتكبه ولا بسيئة عملها، يا من لا يخيب رجاء الراجين ولا يرد دعاء الداعين، حي كريم يستحي من عبد إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. هذه أيدينا بالعجز والضعف والفقر والاعتراف بالخطيئة والندم على ما كان منا والرجاء في عفوك، فاعفو عنا فاعفو عنا، إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اجعلنا ممن تبيض وجوههم في ذلك اليوم، وإذا وقفنا بين يديك فثبتنا، واجعل المنادي ينادي على كل منا لقد سعيد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مازورا ولا ماثوما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. صل وسلم على عبدك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.